إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، ونحن نقترب من نهاية هذا الشهر العظيم والموسم الجليل الذي عاشت فيه النفوس والقلوب لذة منقطعة النظير في تلك الأجواء الإيمانية والتجليات الروحانية لما اجتمع في هذا الموسم وهذا الشهر من العبادات والطاعات والقربات التي لا تجتمع في غيره من المواسم. والمؤمن العاقل الحريص يبحث عن وسيلة وسبب للمحافظة على تلك الحالة الإيمانية، وكذلك لديمومة الاستقامة على تلك الطاعات التي نال بسببها اللذائذ والراحة النفسية. وهنالك أسباب عديدة من حققها ومن وقف عندها استدامت له تلك اللذائذ، ولكن أذكر أمراً وسبباً من حققه فقد استقامت له أموره في رمضان وخارج رمضان. هذا الأمر أيها الأحباب هو صحبة القرآن، فصحبة القرآن لها تبعات ثمينة وفلاح كبير للعبد في الدارين. ويرجع سبب ذلك لأمرين عظيمين: أن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن بأوصاف عديدة في كتابه، فوصفه بأنه نور، وأنه رحمة، وأنه ضياء، وأنه موعظة، وأنه هدى، وأنه ذكرى وذكر وتذكير، وغير ذلك من الأوصاف التي من أعظمها أنه هدى. فقال سبحانه عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا القرآن هداية لك لأقوم وأعدل وأقسط عقيدة، وهداية لك لأقوم عبادة، ولأقوم استقامة، ولأقوم ثبات، ولأقوم منهج، ولأقوم تعامل، ولأقوم سلوك. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر مع بيان هداية القرآن الفوز والفلاح والبشريات لمن تمسك بهذا الطريق، وهذا فيه تعزيز وتحفيز للمؤمن للعناية بالقرآن وصحبة القرآن. فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم حفزه وقال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر البشارة، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، أي القرآن، فلا يضل، أي في الدنيا، ولا يشقى، أي في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، يقول العلامة السعدي: ومن أعرض عن ذكري، أي عن كتابي الذي تنال به المطالب العالية. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر الهداية وذكر النتيجة والفوز والفلاح. وسبب آخر بأن العناية بالقرآن وصحبة القرآن ورعاية القرآن والاهتمام بالقرآن هو سبب أصيل في المحافظة على هذا النعيم الرمضاني. أن من أخص خصائص هذا الشهر أنه شهر القرآن. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى تعريف شهر رمضان وبيان أهم خصائصه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم أكد ما ذكرناه، قال: هدى للناس. فشهر رمضان هو شهر القرآن. لماذا؟ لأنه هدى للناس. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأمر الآخر أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في كل ليلة فيدارسه القرآن. وهنالك علاقة وثيقة وارتباط متين بين الصيام والقرآن. فقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام فيشفعان: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ثم اعلموا يا عباد الله أن المخاطر والأضرار الجسيمة المترتبة على هجر القرآن لا تتحملها العقول ولا تستسيغها النفوس. والمؤمن يعيش في حالة من الدهشة ومن الخوف والخشية من الوقوع في هذه المخاطر والأضرار. فمن عرف تلك المخاطر عاش قلقا وخائفا من الوقوع في أضرار هجر القرآن. وسأذكر لكم في موضعين من القرآن آيتان عظيمتان جلنا يقرأها ويحفظها، جمعت خمسة مخاطر من المخاطر التي تترتب على العبد في الدنيا والآخرة إذا لم يصحب القرآن. ومن لم يصحب القرآن في رمضان فبالله عليكم متى يصحبه؟ متى يقبل على القرآن؟ ومتى يرعى القرآن؟ ومتى يكون صاحبا حقيقيا للقرآن؟ فإن هجر القرآن خطر عظيم يتهدد الإيمان ويتهدد استقامة الإنسان بعد رمضان. وهاتان الآيتان الأولى، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أي لا أحد أظلم من هذا الشخص، من هذا الإنسان الذي يسمع القرآن وبين يديه القرآن ويقرأ القرآن ثم يعرض عن القرآن. هذا خطر عظيم، أنه أظلم إنسان. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، تلاوة وتدبرا وعملا وفهما وإقبالا واستشفاء، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ثم بين الخطر الثاني في هذه الآية: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فهذه عقوبة عظيمة، قساوة القلب، أن يكون على القلب أغشية وأغطية تمنع العبد من فهم القرآن ومن فقه القرآن، ويصاب بالصمم في آذانه حتى لا يفقه ولا يعي ما يقرأ. هذه عقوبة ثانية. والعقوبة الثالثة في هذه الآية: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. إذن هم من الضلال، ممن سلك طريق الضلال، فلا أظلم من هذا الإنسان ولا أقسى من قلبه ولا أضل ممن هجر القرآن. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها الصائمون، إن هجر القرآن خطر عظيم يلاحق العبد في كل لحظة في دنياه وفي أخراه، ومن تلكم المخاطر التي تشيب لها الرؤوس وتتفطر لها القلوب كمدًا وحسرةً، أن الإنسان يوصف بوصفين خطيرين جدا لمن هجر القرآن: أنه يوصف بعداوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصف بالإجرام. فوالله لو قيل لأحدنا بأنك عدو للرسول عليه الصلاة والسلام لانتفض ولما قبل هذا الوصف، ولو قيل له بأنك من المجرمين لما رضي على نفسه ذلك. ومن عجائب استنباطات شيخ الإسلام رحمه الله الذي قال في آخر حياته: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. الذي كان يقرأ في كل آية 100 تفسير، يقول: وجاء قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يقول: جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول: فبين الله سبحانه وتعالى أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول، وأن أمر العداوة لا بد منه ولا مفر عنه. ثم يقول: واقرأوا إن شئتم، أي سياق هذه الآيات وسورة الفرقان، جاءت للرد على الكفار ولبيان عظيم القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وصاحب السوء هو من أكثر وأشد من يصرفك عن القرآن، سواء كان صاحبا إنسيا أو صاحبا معنويا، هذا من أشد ما يصرف العبد عن القرآن. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. القرآن أعظم ذكر. قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالآيات جميعها في سياق الحديث عن القرآن. وبين ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن 5 أنواع، ولضيق الوقت أسردها بعجالة. فهجر القرآن أولا هجر سماع وإيمان وإصغاء، هجر الاستماع، فكما تكون لك ختمة في التلاوة والقراءة فأينا له ختمة استماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمعه من غيره، وإذا تتلى عليهم أي سماع وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالاستماع تأثيره أعظم من مجرد القراءة. وثانيا هجر العمل به وتحليل حلاله وتحريم حرامه. قال ابن القيم: وإن قرأه وآمن به، وإن قرأه وآمن به ولم يحل حلاله أو يحرم حرامه فيعد هاجرا للقرآن. والنوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفي فروعها. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والأمر الرابع والأخطر هجر التدبر. قال: هجر التدبر والتفكر وفهم معانيه وفهم مراد الله به سبحانه وتعالى. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. والنوع الخامس من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء. فالقرآن شفاء لأمراض القلوب والأمراض الحسية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعله قائدنا إلى جناته جنات النعيم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ننال شفاعة القرآن، وأن يحفظنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأعمارنا بالقرآن، وأن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا بالقرآن. ألا وصل وسلم على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام وسائر الطاعات. اللهم واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم واجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اختم لنا شهرنا هذا بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بأفضل حال وصحة وأمن وأمان واستقرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين. اللهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم وأخرج إخواننا المؤمنين في بقاع الأرض، ونخص منهم أهلنا في غزة وفي فلسطين، أخرجهم سالمين غانمين، واجعل النصر حليفهم يا رب العالمين. اللهم مكن لعبادك المؤمنين. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين. اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.